لقد ذكرت في الدرس السابق آخر ما ورد في الباب من أدلة، وهو باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ونذكر الآن ما ذكر المصنف رحمه الله من المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، والمراد بآية البقرة قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذ من دون الله أندادا، أمثالا ونظراء، يحبونهم كحب الله. وهذه المحبة هي محبة تعظيم وخضوع التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى أو ما سواه. المسألة الثانية تفسير آية براءة، والمراد بها قوله سبحانه وتعالى: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. وبينا وقد سبق تفسير هذه الآية، وبينا أن من رضي بهذه الأصنام الثمانية وأحبها أعظم من حب الله ورسوله أن ينتظر عذاب الله، فهذا وعيد معجل، وهو من الفاسدين الخارجين عن طاعة الله عز وجل. المسألة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفس والأهل والمال. وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهي مأخوذة أيضا من الآية السابقة ذكرها من سورة براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. وفي هذه المسألة تنبيهان، في هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تنبيهان. التنبيه الأول ذكره العلامة العثيمين، وفي نسخة وتقديمها على النفس والأهل والمال، ولعل الصواب يجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث، بمعنى أن المصنف قال وجوب محبته، وقد ورد في نسخة وجوب تكريم محبته صلى الله عليه وآله وسلم. وما يدل على ذلك قوله على النفس والمال والأهل والآب، هذا يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم محبته. فكلمة تقديم ينبه عليها وجوب محبته، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وعلى وسلم على النفس والأهل والمال. تنبيه آخر أن هناك فرقا بين وجوب محبته صلى الله عليه وعلى وسلم ووجوب تقديم محبته على النفس والأهل والمال، وذلك أن وجوب محبته من غير نظر إلى تقديمها على النفس والأهل والمال، أن هذا شرط لازم، فلو لم يحب المرء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك منافيا لأصل الإيمان. أما وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال، فهذا نوع من أنواع محبته عليه الصلاة والسلام، وهو تقديمه على الأهل والمال، وذلك واجب إذا ترك كان منافيا لكمال الإيمان، كان منافيا لكمال الإيمان، يعني الكمال الواجب، الكمال الواجب للإيمان انتفى عنه إذا قدم النفس أو الأهل أو المال على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن إيمانه كاملا. المسألة الرابعة، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. لا يؤمن أحدكم، هذا لا يدل على أنه كافر إذا نفى عنه الإيمان، ولكن يؤخذ منه أنه قد ترك واجبا عليه، قد ترك واجبا عليه يتعرض للوعيد بحسب ذلك، يتعرض للوعيد بحسب ذلك، وما يدل على أنه لا يدل على الخروج من الإسلام، يعني إذا قدم محبة غير النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الأهل والنفس والمال، مما يدل على أنه لا يدل على الخروج من الإسلام، حديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان أمر زائد على أصل الإيمان كما ذكر أهل العلم، ومن دلالات ذلك أيضا حديث عمر أو في قصة عمر لما قال: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا منك. قال: لا يا رب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر في الحال فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. وقد ذكر العلامة العثيمين فائدة في نفي الشيء، قال نفي الشيء له ثلاث حالات، نفي له ثلاث حالات. فالأولى الأصل أنه نفي للوجود، الأصل أنه نفي للوجود، وذلك من لا إيمان لعابد صنم. لا إيمان لعابد صنم، وهذا النفي هو نفي وجود، أي لا وجود للإيمان في عابد الصنم، لا وجود للإيمان في عابد الصنم. الثانية إن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، يكون نفيا للصحة، مثل حديث لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، هنا نفي لا صلاة، والمراد نفي الصحة، لا صلاة صحيح بغير طهور. الثالثة إن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال. لماذا قلنا إنه في قوله لا صلاة بغير طهور هذا النفي للصحة؟ لأنه لا يمكن أن نقول نفي للوجود، لأنه قد وجدت صلاة يمكن أن بعض ربما صلى لكن بغير طهور، فحينئذ لا نقول النفي للوجود وإنما نفي للصحة. الثالثة النفي للكمال، مثل حديث لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة بحضرة طعام. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفي لا يؤمن أحدكم نفي للكمال الواجب والمستحب، ويضاف إلى ما ذكره ابن تيمين رحمه الله أن نفي الإيمان في النصوص الشرعية جاء على هذه الثلاث الصور والحالات. نفي الإيمان على وجه الخصوص له حالات الثلاث في النصوص الشرعية. الحالة الأولى نفي وجود، كما في قوله تعالى عن المشركين فما لهم لا يؤمنون، فنفى وجود الإيمان فيهم. وكذلك قوله عز وجل وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا نفي أيضا للوجود. الثاني نفي الصحة، نفي الصحة كما في قوله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لاحظ النفي وما هم بمؤمنين، وإن قالوا لكن لا إيمان صحيح عندهم. وإن قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر فقد نفى صحة الإيمان عندهم. الثالث نفي الكمال، وهو الكمال الواجب كما في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها قوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المسألة الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وذلك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فوجود حلاوة الإيمان إنما هو بحسب توفر هذه الثلاث الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء ما يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله، فما يكره أن يقذف في النار. وعدم وجود هذه الثلاث الخصال أو عدم وجود حلاوة الإيمان إنما هو بانتفاء هذه الثلاث الخصال. والحلاوة التي ذكرت للإيمان هي حقيقية وليست عقلية، فإن المؤمن يجد لذتها أعظم من لذة الطعام والشراب، لأن لذة أو امتداد أو تلذذ الروح والقلب يكون أعظم من تلذذ البدن. المسألة السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. هذه مأخوذة من أثر عبد الله بن عباس، وقد مر معنا بيان ضعف سنده ولكن معناه صحيح. وهذه الأعمال الأربع هي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وكلها تابعة لمحبة الله، كلها تابعة لمحبة الله، لأنها من لوازمها ومكملاتها. وإذا تحققت هذه الأعمال الأربع فإنه ينال بها فضيلتين. الفضيلة الأولى نيل ولاية الله عز وجل له، ويكون وليا من أولياء الله عز وجل، وأن يتولاه الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الثانية وجود طعم الإيمان بسبب هذه الأعمال الأربع. المسألة السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، عامة المؤاخاة أي مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فصار الرجل يوادي للدنيا ويعادي من أجل الدنيا، وهذا بسبب ضعف الإيمان. فإذا كان هذا في ذلك الوقت فكيف بما بعده من الأزمنة؟ المراد بالصحابي هنا فهم الصحابي للواقع، المراد به عبد الله بن عباس، وذلك في قوله فقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. والمراد بقوله على أمر الدنيا أي على ما فيها من الأموال والمشاركة فيها، وهذا نوع من أنواع المؤاخاة عند الناس، من المؤاخاة المذمومة، أنواع أخرى من المؤاخاة المذمومة عند الناس، وهي المؤاخاة والمحبة والمودة على المعاصي والذنوب، فصار الإنسان يؤاخي الآخر من أجل ارتكاب ذلك الذنب أو تلك المعصية. ونوع ثاني هو المؤاخاة على البدع، فترى المبتدع يؤاخي المبتدع الآخر، وهذا من المؤاخاة المذمومة. ونوع ثالث المؤاخاة على الكفر والشرك، فتراه يؤاخي أهل الشرك، وذلك من المؤاخاة المذمومة. إذن الأشد والأعظم في المؤاخاة المؤاخاة على الشرك والكفر، ثم على البدع، ثم على المعاصي، ثم على أمور الدنيا، ثم على أمور الدنيا. وأما المؤاخاة المحمودة فهي المؤاخاة لله تعالى ومن أجله. وهنا ذكر فهم الواقع، فهم الواقع، المراد بالواقع واقع الناس وصلته بالشر. والواقع على قسمين، فهمه على قسمين، منه ما يؤثر في الأحكام الشرعية من أجل أن تبنى عليه الأحكام، أن يعرف المسألة من واقعها فيأتي بالفتوى على ما يناسب واقعها، أو يأتي بالحكم الشرعي بعد أن تصور وفهم واقع المسألة. فهذا مطلوب من العالم، هذا مطلوب من العالم، فقبل أن يحكم وقبل أن يفتي يتصور المسألة ويطلع على واقعها. فبعض مسائل البيوع مثلا قبل أن يصدر حكما لابد أن يعرف كيف كيفية تلك المسألة وتلك الطريقة حتى يحكم عليها بأنها ربا أو غير ربا. إذن ما كان مؤثرا في الأحكام الشرعية فهذا مطلوب معرفته. القسم الثاني ما لا يؤثر ما لا أثر له في الأحكام الشرعية، هذا لا يشترط فهمه، وقد توسع الناس جدا في هذا القسم حتى صار شعارا لبعض أهل البدع وأهل التعزب في الطعن في العلماء أنهم لا يفقهون الواقع ويقصدون بالواقع رفع التسيس والكذب والوداع والأخبار وقيل وقال. إذا لم يحسوا بأخبار عن شوارع باريس أو عن تطورات بلاد كذا وكذا يقولون هذا لا يفقه الواقع، وإنما يقال في هذا القسم هذا مما لا يضر عدم معرفته ولا يتعنى به والرمز به يعد من صفات من قل علمه ورقى به. إنما الذي يحتاج إلى فهمه هو تنزيل الحكم الشرعي على المسألة في الحال والواقع الذي يعاش، هذا هو المطلوب. ولذا لما ذكر عن عبد الله بن عباس أنه فهم حال الناس أن عامة مؤاخاتهم على ذلك، تبين أن هذا أن هذه المؤاخاة لا تجوز ولا تنفع، المؤاخاة من أجل الدنيا لا تجوز ولا تنفع، وأنها أكثر حال الناس اليوم أي في زماننا. المسألة الثانية تسير وتقطعت به الأسباب أي المودة والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله خانتهم أحوج ما كانوا إليه. وقد سبق بيان تفسير هذه الآية وأن عبد الله بن عباس فسرها بالمودة فقطعت بهم الأسباب قال المودة. وتفسير الصحابي إذا كان أو إذا كانت الآية سياق الأمور فيكون تفسيرا بالمثال، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة العبرة فيها بعموماتها. المسألة التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وذلك مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا من حب الأصنام من حب أصحاب الأنداد لله عز وجل، هذا على حديث الأقوال. ولاحظ كلمة أشد التي تقتضي المفاضلة والزيادة دل على أن المشركين كانوا يحبون الله، لكن هذه المحبة ليست خالصة كانت مشوبة بالشرك يحبون الله ويحبون الأصنام، ولذلك لم تنفعهم هذه المحبة ولم يستفيدوا منها شيئا، ولو كانت المحبة شديدة إلا أن حب الأصنام قد داحم محبة الله عز وجل. هذا في حق بعض المشركين، فكيف بمن يحب الله حبا قليلا؟ كيف بمن لم يحب الله عز وجل اصلا؟ إذن الناس في هذه المساله اجناس واصنام، منهم من يحب الله عز وجل خالصا خالصا له محبة عظيم ومحبة تذلل ومحبة خضوع، هؤلاء هم أهل الإيمان. ومنهم ومن الناس من يحب الله عز وجل ويحب معه، وهذا حال بعض المشركين أو حال المشركين، فقد كانوا يحبون الله عز وجل ويحبون غيره من الأصنام التي يدعون أنها واسطة بينهم وبين الله وأنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. ومن الناس من لا يحب الله عز وجل، فهذا شأن الملاحدة الذين يقعون في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى أو إنكار وحدانية الله سبحانه وتعالى وألوهيته. المسألة العاشرة، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. المراد بالثمانية التي ذكرت في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه تمام ثمانية أمور. جعل الوعيد على من كانت هذه الثمانية أحب إليه من دينه، والوعيد مذكور في قوله عز وجل في الآية نفسها: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا قوله فتربصوا أي انتظروا عقاب الله عز وجل، انتظروا حتى يأتي الله بأمره. فالوعيد في قوله فتربصوا وعيد شديد عاجل. وقوله أحب إليه، الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، إشارة إلى ما ذكر من قبول الدين وهو الجهاد في سبيل الله ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك من أمور الدين التي لا ينبغي تقديم هذه الثمانية الأمور على دين الله سبحانه وتعالى. وينبغي تعظيم دين الإسلام، وينبغي تقديم أمور الدين على أمور الدنيا. المسألة الأخيرة الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وذلك لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في قوله يحبونهم كحب الله تساوي المحبة محبة الله ومحبة غيره. ومما يدل على أن هذه المحبة على أن محبة الله تساوي محبة غير الله عز وجل، وأن من وقع في ذلك يعد مشركا أو قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، أن الله عز وجل ذكر في سياق الآيات ما يدل على أنه شرك أكبر. قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. وهذا الوصف لا يكون إلا فيمن كفر، فيمن أشرك بالله الشرك الأكبر. ويدخل بطريق الأولى، يدخل بطريق الأولى في هذا. إذا كان من سوى بين محبة الله ومحبة غيره فقد أشرك الشرك الأكبر. إذا سوى بين محبة الله ومحبة غيره فقد أشرك الشرك الأكبر، فيدخل بطريق الأولى من محبة غير الله عز وجل أكثر من حب الله، ويدخل بطريق الأولى من لم يحب الله عز وجل أصلا. هذه هي مسائل هذا الباب نتكلم بها. المحبة التي يبالغ فيها إلى درجة أنه يعني يقدمها على محبة الله سبحانه وتعالى يقع في الشرك من حيث لا يشعر. نعم، لماذا؟ أي تكون محبة خضوع في كل شيء في كل المجال. يعني تأتي مسألة تقديم محبة غير الله عز وجل على محبة ما يقول لا أحب الله عز وجل، لكن في التقديم لهذا التقديم يقال احذر أن تقدم محبة غير الله، لأن ذلك يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. فأن يقدم محبة المال على القيام بواجب من الواجبات على الصلاة مثلا، هذا التقصير أيضا من باب التساهل والتقصير الذي يؤاخذ عليه المسلم. التقصير تأخير الصلاة، وذلك العمل غير مبارك، غير مبارك، ولو حصل ما حصل من متاع الدنيا. المحبة من أجل الدنيا، يعني يحب من أجل الدنيا. نعم، يعني يحبه من أجل الدنيا المصلحة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذكر الثناء في حق من أحب لله عز وجل، أحب لله، وهذه المحبة للدنيا تنقطع وتصير عداوة يوم القيامة كما ذكر الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الكفر فرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه كل ذلك من